أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين. هاي قسموا يعني هو ما مقتنع بهذا التقسيم، ما قال تقسم، يعني قسموا إشارة أنه هو مو راضي عن هذا التقسيم، لأنه لا يعتقد أن التصورية هي من أقسام الدلالة، ولهذا لم يقل تقسم الدلالة، قال قسموا، إشارة لأنه هذا رأيه مو رأيه هو. قسموا الدلالة إلى قسمين: التصورية والتصديقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ. فهذا الانتقال، انتقال الذهن إلى المعنى من خلال اللفظ، على حسب تعبير المصنف يقول بمجرد صدوره من لافظ. اللافظ يشمل بعد العاقل وغير العاقل، يشمل الساهي والغافل، بالنتيجة يشمل القاصد وغير القاصد. ولو علم أن اللافظ لم يقصد، حتى مع العلم أن اللافظ لم يقصد هذا المعنى، لم يشترط القصد، ما في قصد. يقول مع هذا هم يقولون أنه هاي تسمى دلالة، ويسمونها دلالة تصورية، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي. أنت من واحد يقول لك رأيت أسدا، أنت الحدث شو انطبع بذهنك؟ شنو انطبع بذهنك؟ معنى الحيوان مفترس غيره. وراش قلت رأيت أسدا يحارب بالسيف، يقول لا، ما قل يحارب بالسيف، هذا مو أسد لعرفان، هذا أسد شجاع يعني. فأنت انطبع في ذهنك المعنى الحقيقي، مع أنه وش أراد المعنى المجازي، وهذا مو كيفك يعني، مو شيء إرادي، أنت ما تقدر تتخلص من هذا، لأنه عندما يتكلم الفاظ عبارة عن شنو، عن مراحل يتكلم. الأسد، أنت من هيك الأسد شو انطبع بذهنك أول ما تخيل أنه هذا الحيوان مفترس، إلا إذا صرفه بقرينة، واضح؟ فيقول الأسد الذي يحارب في معركة الفلامي، فهي قرينة على أنه شنو، هيك هو الحيوان المفترس، بل هو رجل الشجاع. فبالنتيجة مسألة قهرية أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى الحقيقي. طبعا اذا المتكلم اراد المعنى المجازي هذا امر اخر، امر شنو، بعد ان يكمل كلام او ياتي بالقرينه تفهم ماذا، تفهم انه اراد المعنى المجازي. اما على حد تعبيرهم هم عندما يقولون ان هناك دلاله تصوريه، الدلاله التصوريه غير منوطه بمن، بارادته وعدم ارادته. نعم. قال: مع ان المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. مثال آخر، قال: وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الشاهي أو النائم أو الغالط أو شنو بعد، أو اصطكاك حجرين أو صدور من حيوان، يعني حيوان صامت أقصد، كالببغاء وما شابه. ففي كل هذه الفروق أنت يحصل لديك انتقال أم لم يحصل؟ نقول يحصل. شي يسمونه هم الأعلام، يسمونه دلالة تصورية. المصنف شي يسميه، المصنف يسميه تداعي معاني، سيأتي إن شاء الله. هاي الدلالة الأولى التصورية، يقول وهي أن ينتقد، ما قال دلالة، لأن هو يأضان يسميها دلالة. التصديقية قال وهي دلالة، عادي ما في مشكلة نسميها دلالة عند المصنف، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى شنو مراد للمتكلم في اللفظ. فالمتكلم إذن يريد هذا المعنى، أكون آخر تفهم الإرادة. وذكرت بالأمس أن فهم الإرادة لا يكون فهما من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ. الإرادة تفهم منين؟ من أمر خارج عن حق اللفظ، بل هو يعني بل استفادة الإرادة لابد أن يكون من السياق، من قراءة محددة. فبالنتيجة تكون استفادة الإرادة حينئذ بالدلالة العقلية أو بالدلالة اللفظية؟ مو بالدلالة العقلية، احنا وين الكلام من؟ بالدلالة اللفظية. هذا اقوى اشكال يبدع المصنف عندما يدعي بان الدلالة تنحصر وين؟ بالتصديقية. بالعكس نقول المفروض التصديقية هي اصلا مو من مراحل دلالة الالفاظ، لان الالفاظ كما ذكرنا ان يدل اللفظ بنفسه مثلا من حق اللفظ. اما تقول لي هو جاد غير هذه، هو كذا مش أنا أعرف وجاد غير هذه لأنه قرائن كثيرة الله أعرف أنه وجاد غير هذه. قد يختلف مرات شخص إذا كان هذا ما يبين هذا من جد إلا بقرائن صعبة مثلا. زين. على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد أي مقصود يعني يعني قصد المتكلم قاصد أي وقاصد يعني المتكلم قاصد الاستعمال فيه. اي مطلوب اي او يقوله مقصود يعني المراد مقصود اي نعم احسن. فبالنتيجة لفظ مراد ومقصود المتكلم هذا يصير دلالة تصديقية. قال وهذه الدلالة متوقفة على عدة اشياء. يا دلالة التصديقية متوقفة على عدة اشياء. انتوا هذه الاشياء اللي هي شروط في اصل الدلالة لاحظوها هل هي شرائط في نفس اللفظ ام شرائط خارج عن اللفظ راح تشوفون انها شرائط خارج اللفظ. قال اولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة. بس يخرج يا مقام بهذا القيد يخرج يا مقام 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 ما أسميناه بالأمس مقام الإجلال أو مقام الإهمال. فعندنا سيأتي إن شاء الله في محله أيضا نعيد هذا المطلب. فنقول المتكلم تارة في مقام البيان والإفادة لما جاي يعرب عن مراده يبين لك ما يمكن صدرك ها وقاعد يفصل قاعد يوضح شنو اللي في نفسه. نقول اذا هو في مقام البيان والافاده. المتكلم اذا كان في مقام البيان والافاده يؤخذ باطلاق كلامه يؤخذ بعمومياته يكون ظاهر كلامه حجه فمرتب عليه جميع الاثار. اما لو كان المتكلم في مقام الاجمال قاعد هو شنو يتعمد ان يذكر المطلب بصوره شنو بصوره مجمله حتى لاسباب كثيره قد يحتاج الانسان كثيرا ان لا يبطل واضح اما لانه مثلا ليس بطبع التعرض اما لان الموضوع طويل وذكر استطراد بالنتيجه ان يجمل المطلب او انه يهمل واضح يعني لا يتعرض التفاصيل. بالنتيجه اذا كان المتكلم في مقام في مقام انه في مقام اجمال مثلا لا يؤخذ باطلاقات كلامه ولا يؤخذ ب نعم بعمومياته ولا حتى بعض الظهورات لا تكون حجة. لماذا لانه يحتمل انه لا يريد هذه كما ذكرت بالامس عندما نتكلم عن الغيبه واقول اما البهتان فهو ذكرك بعيب نعم ذكرك له بعيب ليس فيه مثلا فقد يتوهم ان البهتان اخف وطئا من الغيبه او ما شاكل. وكما في قوله تعالى مثلا عندما يتكلم عن الصيد بالكلاب نعم صيد فيقول نعم بما معناه مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنه فكلوا مما امسكنه كما الآية ظاهر كلام بعضهم قد يستدل يقول القرآن يقول فكلوا مما امسكنه. فاذا مجرد ان الحيوان هذا الكلب اجلكم الله اذا صاد الفريسه المفروض احنا ناكل وما نستشكل من النجاسه هذا الكلب نجس في نفسه وهذا اكيد راح يعض الحيوان ونجسه بس القرآن يقول فكلوا مما امسكنه وما قال فطهروا وكلوا مما امسكنه واضح شلون في هذا الشلون استدلال. القرآن ما قال فطهروا الفريسة وكلوا مما امسكنه لا قال قبل قال كلوا مما امسكنه. فاذا تشكل علي وتقول لي لازم نطهرها لازم نطهر هذه كذا الفريسة مثلا يا ناكلها اجاوبك لا القرآن يقول فكلوا ماكو دليل على التطهير واضح شلون. فهذا اطلاق اطلاق الكلام يقول ما بيقيد ما بيقيد التطهير هذا اللي يشوف نفسه مشكلة قبل أوان هيك يستدلمون عنه هيك يستوى مشاكل هيك يستور يستور هو جهل علم يعني فيجابونه يقول لا أضف القرآن من هذه الناحية لم يكن في مقام البيان من ناحية طهارة نجاس هو قاعد يتكلم عن شنو يتكلم عن جواز أصل عملية الصيد بالكلاب جلكم الله قاعد يقول هاي العملية ما بها اشكال لا تتصور هي ممنوعة يجوز ان تصيد بالحيوانات لكن غاية ما في الامر يعني هاي فكل مما امسكني يعني لا تستشكلوا من الاكل لان الصائد هو كلب او لا لا ما في مشكلة انت كما يمكنك ان تصيد بالآلة يمكنك ان تصيد بالحيوان من هذا الجانب هو القرآن جاي في مقام البيان. اما في مقام انه صارت نجاسة لو ما صارت نجاسة هو في مقام شنو في مقام الاجمال ما يقف لنا ان نتمسك بشيء عموميات لازم نلاحظ عموم الأدلة، كل الأدلة، نشوف الحيوان، هذا الحيوان نفس الكلب هو نجس لو طاهر، وأمور أخرى نلاحظها، يلا شنو، يلا نعرف شنو مراد المتكلم حينئذ. فهذا التمسك تمسك غير صحيح. المصنف هنا أيضا يقول أنه لكي تحصل الدلالة التصديقية لابد من التأكد، لابد من إحراز أن المتكلم هو في مقام البيان، في مقام أنه هو في مقام البيان والإفادة. أما إذا كان في مقام أن يجمل مراده أو يهمل ولا يتعرض التفاصيل، فهذه كل هذه الفروق شنو؟ لا تخلص، يعني ما فهمناه قد لا يكون مرادا له، كما في هذه الآية احنا فهمنا بحسب فهم بسيط مستعجل، فهمنا ان الحيوان اذا كذا اشترس هذا الفريسة مثلا فهي طاهرة، لان القرآن يقول فكلوا ولم يقيد، فكلوا وطهروا وكلوا، فشو قال؟ قال هذا ليس مرادا جديا، هذا ليس مرادا جديا للمتكلم. لماذا؟ لانه هذا هو المتكلم ليس في مقام البيان بل هو في مقام الاجمال مثلا. هذا هو الامر الاول. طبعا لحدث هذا الامر الاول هو من حق اللفظ لو خارج عن حق اللفظ، لا اشكال انه خارج عن حق اللفظ. وثانيا على احراز انه يعني المتكلم جاد غير هازل، انه جاد غير هازل، فايضا كنت تأكد تخرج الاحتمال ان يكون قد يكون المتكلم هازل، والهازل ربما يتكلم بصورة الخبر ولكنه ليس في مقام الاخبار عن مراده الجدي، واضح؟ لا يريد الاخبار عن مراده الجدي، يريد ضحكه. هو شنو؟ هو مثلا جاك وقت الغد، هو متغد ما محتاج يعني مو يريد اسمه، فيشاق يحكي لك عن جوعان مثلا. زين انت هل تبادر الى ان تعتبر هذا مراد الجدي؟ الشيخ شو يقول؟ شو يقول هو جاد لو هازل؟ اقول له القراءه انت تدل على انه هازل، لانه فرضا انا عندي قراءه محدده اعرف انه هذا الشخص قد مثلا قد اكتفى قبل قليل او اكل مثلا، واضح شلون؟ فيقال حينئذ هاي الدلاله بعد مود لا تكشف عن المراد. لماذا؟ لاجل ان المتكلم هو في مقام شنو؟ في مقام الهزل لا في مقام الجد. وثالثا على احراز انه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، فشغلت يخرج بعد الساهي والغافل والنائم، دول يطلعون للدولة مو شاعرين بكلامهم، هذا هو نائم يقول اريد ماء او ماء، فانت ان يقول ماء كلمة ماء ما ترجع الى انا عطشان الا تتوهم انه قاعد بخضارة قاعد ويجمل، فتقول له انت قاعد، واذا علمت انه بعد نائم وغافل تقول لا هذا يتخلم وكذا. ورابعا يتوقف على ماذا؟ على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الموضوع له. نعم، وإلا يعني مع نصب القرينة كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة، يعني ايش يقول؟ يقول طبعا المتكلم إذا نصب قرينة على أنه يريد يعني إذا أرسل الكلام على من دون قرائن صارفة تصرف المعنى الحقيقي، فنحمل اللفظ على معنى الحقيقي، مثل ما قال رأيت وأنت دون سكت، فإحنا ونحتاج نفهم، يقول لي يعني رأيت حيوان مفترس وين لقيته في المدينة، وين بيا حيوان مفترس؟ يقول لا من قال حيوان رأيت وأنت دون سكت، أقصد يقول لا كان مفروض توضح ليش، مدري نعم أنت قلت رأيت وأنت دون سكت، واضح؟ فالمتكلم إذا لم يصل قرينة صارفة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، نفهم إحنا نفهم المعنى الحقيقي مع وجود القرينة الصارفة، ها؟ فينصرف المعنى الحقيقي، فإذا عينها في مجاز محدد راح نختار إحنا مجاز معين، فنعرف أنه أراد المجاز ولم يرد الحقيقي. نعم قلت وأنا بعد ما بأخذ المعنى، فالفكرة هكذا إحنا وين حكينا؟ حكينا إنه المصنف يقول إنه أو دعونا عن المصنف، أنا أقرر هالمعنى اللي قال شو وحاصله أنه القرينة تحدد المعنى أنه مجازي أو حقيقي، وإلا بدون قرينة تفهم معنى المعنى الحقيقي. هذا اللي نعرفه. زين هذا شنو ربطه بالموضوع ما أنه هو موضوع شنو؟ أن الدلالة تابعة للإرادة، دلالة التصديق تابعة للإرادة. المتكلم إذا لم ينصب قرينة فهو يريد ماذا؟ المعنى الحقيقي. إذا نصب قرينة فهو يريد ماذا؟ مجاز. ففي الحالتين أراد ولم يرد. في الحالتين أراد. بعد تكو داعي المصنف يقول لا ينصب قرينة على عدم إرادة كذا المعنى الحقيقي. هو قلت شيخنا إحنا مو كلامنا إنه المعنى الذي أراده هو حقيقي لو مجازي. هذا كلام في تعيين المدلول، هل هو مدلول حقيقة؟ لكن احنا مو كلامنا في تعيين المدلول، كلامنا في تحقق اصل دلالة. احنا اللي نشوف اكو دلالة تصديقية لو ماكو دلالة تصديقية. انت تقول اذا هو هازل هاي ماكو دلالة تصديقية. بلا صح. يقول اذا هو في مقام الاجمال ماكو دلالة تصديقية. بلا صح. يقول اذا هو ما نصب قرينة ها اكو دلالة تصديقية. بس اذا نصب ماكو دلالة تصديقية. لا لا. الحالتين اذا نصب قرينة على المعنى المجاز او لم ينصب قرينة على المعنى المجاز اكو دلالة تصديقية. غاية ما في الامر ان الدلالة التصديقية تختلف. ما هو دلالة تصديقية يفهم منها المعنى المجازي يعني انه اراد المجاز, وهنا يقال انه اراد الحقيقة. ولكن هذا لا يعني عدم وجود دلالة تصديقية في احدهما, بل كلاهما شنو دلالة تصديقية. غاية ما في الامر المدلول اشتبه علينا. فلكي نعرف المدلول اذا اشتبه طبعا نلجا للقرينة فنقول انه لم ينصب قرينته, فلا بد انه اراد الحيوان المختلف. اما اذا نصب قرينة هو نصب قرينة فاراد ماذا؟ الرجل الشجاع. فهذا القيد ما الشرط الاخير هو ليس شرطا مهما. زين. اذا فالدلالة التصديقية تتوقف على ما ذكره المصنف من ان المتكلم في مقام البيان وانه جاد غير هازل, وايضا انه شنو انه شاعر بمعنى كلامه فيخرج الساهي والغافل. يقول المصنف والمعروف ان الدلالة الاولى يعني التصورية ان الدلالة الاولى معلولة للوضع, اي ان الدلالة الوضعية يعني شنو معلولة للوضع يعني انها هناك دلالة وهي تابعة لأي شيء تابعة للوضع لا تحتاج إلى أمر خارج الوضع اللي هو شنو اللي هو الإرادة, لا تحتاج إلى الإرادة بخلاف الدلالة التصديقية تحتاج إلى أمر خارج الوضع وهو استكشاف أن المتكلم أراد أو لم يرد. واضح؟ واضح لو عيد هذا. الدلالة التصورية إن قلنا بها فهي معلومة للوضع. يعني في معلومة للوضع أنت تعرف وضع الكلمة, تعرف أن كلمة ماء موضوع على هذا المعنى. أقول نعم أعرف. يقول هنا يكون عندك دلالة. إذا واحد يقول مي يكون عندك دلالة سواء كان أراد أو لم يريد, قصد لم يقصد, شاعر أو غير شاعر إلى آخره. إذن فالدلالة التصورية ما تريد إلا شيء واحد وهو شنو؟ العلم بالوضع. أما الدلالة التصديقية شو تريد؟ تريد علم بالوضع صحيح بعد, وأن تعرف أنه أراد يعني إرادة. فبالإضافة للعلم بالوضع شيء شنو صادرة؟ تريد الإرادة. إرادة أن المتكلم أراد ذلك المعنى, لأنه إذا لم تخرج أنه أراد مصدر دلالة تصديقية كما في احتمال المجاز تحتمل أنه في مقام المعنى المجازي فما تعلم أنه مراد شيء. والله ما هذا شيء من هو قال رأيت أسدا يقاتل, هاي يقاتل احتمال يقصد بها يقاتل في المعركة المعروفة إحنا ها, فإذا شيء المعنى المجازي واحتمال يقاتل يعني حيوان يتقاتل بالحيوان فالقرينة الجادة مو قرينة جيدة فقد يقصد بها المعنى الحقيقي اللي هو المنسبق, وهي قرينة مو قوية مو كافية لصف المعنى الحقيقي. فبالنتيجة انت تعلم بمراد المتكلم حينئذ لو لا يقول لا والله شاف يعني احتمال يريد معنى حقيقي واحتمال يريد معنى مجازي, وهو صاحب نستكل على يا كلمة استكل على كلمة يقاتل يصورها قرينة جيدة بس هي مو قرينة جيدة. حتى الحيوان المفترس هم يقاتل هم يتقاتل مع الحيوانات الاخرى. واضح شلون؟ الدلالة التصديقية تحتاج بالإضافة للعلم بالوضع إلى أي شيء؟ إلى إخراج المراد. شلون يخرج المراد؟ يخرج المراد بما قلناه من أنه لابد من نطبق قوانين محددة تبين المراد. إذا كان يعني يحتاج بيان المراد إلى نطبق قرينة. واضح شلون؟ مثلا كما يقول المصنف أنه في مقام أنه جاد غير هازي. نعم. أنه في مقام البيان إلى آخره. قالوا أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. يعني يقولون الدلالة الوضعية شنو؟ الدلالة الوضعية مقسمه هناك إلى دلالة لفظية وغير لفظية. فالدلالة الوضعية اللفظية منحصرة يعني هي هاي اللي إحنا نسميها الدلالة التصورية, لأن هي دلالة متوقفة على أي شيء على الوضع. وذي جهنم هي دلالة وضعية. فإذا تكون الدلالة الوضعية مساوية من الدلالة التصورية. قال وهذا مراد من يقول ان الدلالة غير تابعة للإرادة, بل يعني الدلالة تابعة لعلم السامع بالوضع فقط. فيقول هذا مراد من إذا تسمع واحد يقول لك الدلالة غير تابعة للإرادة يقصد يا دلالة تصورية. زين. يقول المصنف والحق ان الدلالة تابعة للإرادة. وهي يعني بيقول انه حقيقة الدلالة هي لازم هي ارادة حقيقة الدلالة. فماذا يعني كلامه؟ يعني ذلك ان ما تسمى بالدلالة التصورية شبيهة ليست بدلالة أصلا، لأنها ببساطة شنو ليس فيها إرادة. وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه. طبعا لا، أول من تنبه إلى ذلك هو الشيخ الرئيس بن سينا في الإشارات وفي منطق المشرقين ذكر هذا المعنى. زين، يقول لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. طبعا هي العبارة نقلت عن العلمين، نقلت ما يفهم ايش معنى، ما يفهم ان الدلالة تابعة للإرادة، او ما يفهم هذا يعني مثل هذا الصياغة ان الدلالة تابعة للإرادة، بس يا دلالة، يا دلالة تابعة للإرادة ما صار تفصيل من العلمين، ما صار تفصيل من يا دلالة يخزين. هذا اللي وقع. الاعلام من بعدهم اللي مذهبه كما مذهب المصنف ان كل دلالة تابعة للإرادة، قال اذا مقصودهم كل دلالة، يعني فلا توجد ما تسمى بالدلالة التصورية. اللي لا والله يذهب الى ما ذهب اليه المشهور من انه اكو دلالة تصورية واكو دلالة تصديقية، فالتابعة للإرادة هي فقط التصديقية. فذكر كلام العالمين ان كلامهم فقط الدلالة التصديقية مو بالدلالة التصورية، فهي عبارة وحدة لهذين العالمين، وكل واحد يجذب النار الى قصده، كل واحد يفسرها في التفسير اللي يعجب المصنف، يقول هم هذا الحق ما ذهب اليه. فإذا حصل الدلالة حينئذ بالتصديقية. قال لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. هو نفسه حتى ما هو هذا مدعى دليل شنو؟ هذا مو دليل، هذا مدعى آخر. والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة. هذا أيضا حدث مدعيان. وإن سميت كذلك حتى لا يسمونها دلالة، أنا ما أقدر يسمونها دلالة، أسميها غير اسم، فإنه من باب التشبيه والتجوز. يقول هم من باب التشبيه، من باب المجاز سموها دلالة تصورية. ماكو دلالة أصلا، ماكو استكشاف، بل الدلالة الوحيدة هي الدلالة التصديقية. بس هم من قالوا دلالة تصديقية صار ذهنهم، رجع ذهنهم للمنطق، قالوا ما ضرورة التصديق أكو شنو تصور. هم الذهنية المنطقية اللي عندهم انه ما اعطولك تصديق اكو تصور، اذا اكو تصور اكو تصديق. يقول فهذا الجسم الملازم عندهم بين التصديق والتصور خلاهم كل ما يقولون اكو فتشي تصديق لازم اكو فتشي شنو تصور. يقول فلا لازم من قالوا دلالة تصديق، قالوا لازم اكو دلالة اسمه دلالة تصور. يقول بس هو هذا تشبيه في الحقيقة من باب التشبيه والتجوز، والا ما اكو حقيقة دلالة تسمى بالدلالة التصورية. دليل شنو؟ قال لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. شرحنا بالأمس معنى تداعي المعاني، أن المعنى يسحب المعنى الآخر الذي لا ربط بينهما، ربما فقط في التسمية، وهذا كما ذكرت بالأمس ربما تتصور معنى هو معنى له متعلقات كثيرة، ذهنك يروح يصل إلى معنى آخر ومعنى آخر، لأن مثل ذهنك الآن مشغول بمعنى ما ربط أول معنى اللي تفكرت فيه. واضح شلون؟ واضح. استخدم الأمس لأوضح لكم مثال عليه، مثال إيجار معنى. هو قاعد يقول انه علاقة اللفظ، انا من اقول لك اسد لحظة وانت تقول ولا طابع دلالة تصورية، لا هذا مثل تداعي المعاني، تأخذ المعاني واحد جر الثاني نفس الشيء، ما لفظ جر المعنى من باب تداعي المعاني، مو من باب التسمية، مو من باب دلالة والاستكشاف. راح بعدين في الوقت اللي يسويته من باب الدلالة والاستكشاف، انت بتداعي المعاني مو من معنى جر معنى وانت مو متعيد؟ نفس الشيء هنا، هم اللفظ جبت المعنى، مو معنى جبت المعنى، هنا لفظ جبت المعنى، يقول بدل الحقيقة يعني شنو؟ مجرد باوعد على كلمة ما انتقل إلى ذهنك، من تداعى إلى ذهنك معنى ما السائل المعروف، يقول لكن هذا الانتقال تعرف تنمي دلالة، مو استكشاف هذا، هذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن معنى يجر معنى لا أكثر ولا أقل. هو الوضع لأنه لأن أكو وضع، هو ما ينكر يقول أكو وضع، والوضع يخلي هذا المعنى يضاع دون غيره. بس ما تلميذ لا ما تلميذ لا بعدين رحلات وبعدين بالأمثلة راح يقول كلامه بالأمثلة. زين فتقسيم الدلالة هذا بعد فرع بعد هو اعتبر مثلا انتهت شو المسألة أنه التصورية تداعي معاني بعد تتناقض. فإذا كان التصورية تداعي معاني وإذا أنت أقنعت بقدرة قادرة شو يترتب عليها؟ يترتب إذن أن تقسيم الدلالة إلى تصورية تشريقية تقسيم صحيح لو باطل باطل لأنه ما تسمى بتصورية يجب بدلالة. فتقسيم الدلالة إلى التصورية والتشريقية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأن الدلالة واقعا فقط التشريقية. والسر في ذلك يا بخص ما هو السر؟ أن الدلالة حقيقة كما بسرناها في كتاب المنطق هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول. هاي الفكرة يقول فكرة الدلالة هي فكرة الكشف. هناك كشف الدال يكشف عن المدلول. فهل أنت في مقام الدلالة التصورية كما يسمونها هل يحصل لديك كشف؟ المقلد يقول ما يحصل كشف ما أصبح له هذا الكذب الانتكاف يعني انه الحكاية سميها انت سميها انت الحكاية يحكي عن شيء وهي ان يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به يعني بالدال العلم بالمدلول. المفروض هاي الدلالة اي شيء ما بيها صفه صفه الكشف انه يكشف عن شيء هذا يسمي دلاله وكل دلاله المفروض بها عمليه كشف وانكشاف. التصوريه حسب راي المصنف ما بيها كشف
حتى لو قلنا ما تداعي المعاني
يقول تداعي المعاني بس ما نسمي كشف. هاي الكتاب المصنف راح يشوف الامثله راح يقعد يوضح المعنى هو هذا احنا هذا اللي ناقشه ايش نقاط هسه خلينا نشوف أشوف أمثلته وشوف شنو الكلام في أمثلته سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب. أنت من تطرق الباب شو تقول؟ يقول لك واحد على الباب فشو تسوي؟ تقوم تفتح الباب. أقول لك من أين عرفت أن هناك شخص على الباب؟ يقول مو هاي طرقة الباب أو المطرقة هاي بالباب مرات هاي تدل على ماذا؟ تدل على أنه هناك شخص استعملها ودق الباب فأنا سجاني أفتح الباب حتى شنو؟ حتى أعرف من هذا اللي دق عليه الباب ومن أراد أن نفتح له الباب. يعني هنا أن مجرد المطرقة بطريقة خاصة تكشف عن أن هناك شخص مريد منه وإلا ما معقول أفتح الباب والجواحد يقول انا واقف صف عجبني واقف صف عجبني لا انت لازم من وقت انها لازم تريد ان نفتح لك الباب. زين ان طرقة الباب يقال انها دالة على وجود شخص على الباب طالب. هاي طالب يعني اكو بارادة هذا الشخص طالب يعني يريد الطلب يريد شيء اذا هو قاصد اشارة القصد يعني طالب لاهل الدار. لماذا؟ يقول باعتبار ان المطرقة موضوع لهذه الغاية هي شو الفائح ليش بينا جرس حتى الواحد من يريد البيت مثلا احسن ما يقف يصيح فلان خلينا نشيل الجرس دق الجرس واحنا نطلع له صحيح؟ فهو الجرس موضوع لهذا المعنى. فانت من تدوس هاي الجرس مال الجرس تريد شنو؟ تريد اذا بعض يكشف عن ماذا يكشف عن انك مريد لان نخرج اليه. زين يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقة ماذا يحصل؟ يحصل العلم بالطارق وبعد وقصدها مو مجرد أكو طارق أكو واحد وراء الباب لا أكو واحد وراء الباب ويريد نفتح الباب هم هذا مدعى المصنف من ناحية السبب يقول أنت من بما أن الجرس موضوع بطريقة خاصة فإذا دق الجرس كشف عن أمرين عن وجود شخص دق الباب وعن شنو وعن لون هذا الشخص يريد نفتح الباب يريد نفتح الباب واضح. فالأمر الثاني هو الأمر الإرادي لذلك اللي بنقل هذا المعنى لللفظ هو نفس الشيء باللفظ. باللفظ إذا أطلق اللفظ باعتبار أن اللفظ مثل الجرس. اللفظ مثل الجرس بس يحفظ شنو؟ مو يفتح لك الباب، يحفظ لك المعنى. فأنا أقول لك أسد وأنا مثل الجرس، راح شي يخليك شي يحفظ بينك المعنى زين. فإذا واحد قال جرد أو عفو، إذا واحد قال أسد مثلاً فراح يحضر في ذهنك المعنى، فحضور المعنى يكشف عن ماذا؟ أو استعمال لها بالأسد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود معنى أو هناك وضع، ويكشف عن ماذا؟ على أنه أراد ذلك المعنى، أراد أن يحضر ذلك المعنى، وإلا هو مو شيء. إذا ما أراد ما يحصل استكشاف على رأي المصلي. يقول كما أنه إذا ما أراد أن نفتح له الباب يدق الباب، باعتبار أن دقت الباب هو طريقة يقصد على أنه أرادنا أن نفتح له الباب. ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته. يقول هم عندي دليل، أنت ليش تقوم لعب؟ ليش تقوم تعني تفتح الباب؟ مو أكو احتمال أنه هذا ما يريدك تفتح الباب؟ فإذا أكو احتمال أنه هذا الشخص ما يريد تفتح الباب، ليش تقوم لعب؟ ليش تعب نفسك وتعني وتقوم تفتح الباب تفضل من أنت تشتري؟ ولا أكو احتمال أنه مجرد شيء دق الباب هو لا يريد أن تفتح له الباب. واضح هذا المصنف يدعي انه هذا دليل جيد. فانت لانك تتحرك يكشف عن ماذا؟ يكشف انك علمت انه اراد، ولهذا انت تعنيت وقمت. يقول اكو واحد يريدنا يفتح الباب، قلت من عرفت الاراده؟ يقول لانه استعمل الجرس، والجرس موضوع لانه يكشف عن لا تفتح الباب، لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقه الى تصور شخص ما وان لم يرد. يقول انا من تسمع دقة الباب مو تقول ها أكو شخص ولا تقوم ولا تتحرك، لا أنت حقيقة مو من دق الباب مو تقول الظاهر أكو شخص ورا الباب وتستبعد ما تقول، لا إنما تعنى تقوم وتعرف من هذا البيت أن تعلم أن هناك من يريد فتح الباب. واضح شلون؟ يقول فهذا يكشف عن أنه دائما الدلالة بها كشف عن الإرادة. فإن هذا الانتقال يعني انتقال ماذا؟ الانتقال لمجرد الشخص، يعني مجرد انني مجرد تصور الشخص. يقول لا، مجرد تصور ان هناك شخص في الباب دون ان يكون مريد، هذا يحصل من دون حاجة الى الطرف نجد باب المصدر. امور اخرى كثيرة خليك تصور الشخص، فمجرد تصور باب تصور في شخص مثلا، مجرد الطرقة حتى لا تكون بالطرقة المتعارفة تصور في شخص. فتصور الشخص ليس معلولا دائما طرقة الباب بالطريقة المحددة تكشف عن وجود مجرد وجود شخص، بل تكشف عن ماذا؟ عن وجود شخص يريد فتح الباب. اما تقول لا انا اتصور بس وجود الشخص، يقول الشيخ لا، وجود الشخص لا يستكشف فقط من طاقة الباب، يعني طاقة الباب لا تستكشف فقط وجود الشخص بس عباره. يقول فان هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او معنى الطرقه من دون ان يسمع طرقه اصلا. انت مرات تصور الشخص وحتى ما حد دق عليك الباب، يعني اذا لطرقه الباب خصوصيه في تصور شخص يريد وليس تصور شخص فقط. قال ولا يسمى ذلك دلالة. انت مرات تتصور هذا معنى فداعي المعنى، يقول فانت مرات تتصور الباب بس تتصور الباب ما حدك عليك الباب، تتصور الباب تقول لو فرضنا واحد يدق الباب وين يوقف عليها يمنى لو، فانت ايضا تصورت من تصورت الباب تداعد عندك المعاني، فتصورت الشخص وذا يقف شلون، وتصورت لو فرضنا جاء الان فلان صديقي وين وانت يقف، واذا انفتح الباب شلون الباب يكشف عن العائلة لو فتحت الباب زياد جهلين لو يسرى والعائلة دي نخليهم في الباب. فهذه امور تداعي المعاني يحصل عندك من دون اصلا طرقة، ما في لا طرقة باب ولا كذا. فاذا فطرقة الباب لا تكشف عن وجود شخص، بل تكشف عن ماذا؟ عن وجود شخص مريد. قال ولذا ان الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. لهذا الباب إذا أنت مو دائما تقوم تفتح الباب، شو تفتح الباب؟ لما يندق الباب دق ما الواحد يفتح الباب، اما مجرد ان الباب انضرب مثلا يعني مجرد صار هو الهواء حرك الباب او تعرفه ضربه حيوان هذه، خاصه اذا كان المنطقه اللي انت بيها مظن الحيوانات مثلا موجوده، فتعرف انها ضربه طفل او ضربه حيوان ما تقوم انت. ليش؟ لان لم يحصل لديك الاستدلال الدلاله على ان هناك شخص ضرب الباب، لان المطرقه موضوعه بنحو محدد بطرقه محدده هذا اللي يصير. قال وهكذا نفس الامر موجود وين؟ في دلاله الاسباب. وهكذا نقول في دلاله الالفاظ على معانيها بدون فرق، فان اللفظ اذا صدر من متكلم على نحو يحرز معه انه جاد فيه غير هازل، وانه عن شعور وقصد، وان غرضه البيان والافهام، ومعنى احراز ذلك ان السامع علم بذلك، السامع علم ان المتكلم في مقام البيان في مقام كذا، فان كلامه يعني كلام المتكلم يكون حينئذ شنو؟ يعني حين توقف قراءة الشرائط دالا على وجود المعنى، اكو استدلال يصير لما انا اعرف انه قاصد غير هازل وكذا وكذا، فانا يحصل في ذهني المعنى، اي وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، يعني بوجود كاشف عن القصد. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يعني المتكلم يستلزم علمه يعني علم السامع بأن المتكلم فيه قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. فإذا أنا لما نتكلمه بطريقة خاصة واستكشفت أنه في مقام البيان مثلا وكذا وكذا، فعلمت أنه مثلا يقصد هذا المعنى، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون المطرقة دالة، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قليلة، بعد الظهور ناجر ظهور يصير ظهور، سواء ظهور في المعنى الحقيقي إذا لم يصل قليلا على المجاز، أو في المعنى المجازي إذا نصب قليلة عليه. هذا مقصود العبارة اللي يقول في معناه الموضوع له يعني الحقيقي أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قليلة كالمعنى المجازي مثلا. ولذا لهذا السبب نحن المصنف عرضنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، فهذا القيد مهم حتى يطلع ما تسمى بالدلالة التصورية، فإنها ليست بدلالة على رأي المصنف. قال ومن هنا سمي المعنى معنى، سمي المعنى معنى ليش؟ أي المقصود من عناه إذا قصده، هذا موضوع الاستقاق اللغوي، يقول إحنا ليس سمينا معنى من إنه عناه قصده، فإذا نفس القصد مأخوذ حتى في وضع الواضع وحتى في الجانب اللغوي اللفظي. بعد نصنف حتى إنه هذا بعد الكلام موسى يعني مو ما دخل إلى نفسك، فجاب بعد أمثلة كثيرة حشد أمثلة أخرى. قال ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر بما خذ العبرة بما باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار ونحو ذلك، هاي اللافتات المرورية مثلا، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها، فأنت نشوف تقولك إلى اليمين، هاي إلى اليمين وين خلوها في مفرق طريق بيمين وبيسار، فيحتمل أنه أن تكون هاي إلى اليمين يعني لها وجه اعتبار، فأنت كمان تروح على الجهة اليمين. ليش؟ لأن تعلم أن هذا عندما وضعها فهو قاصد لهذا المعنى، كان يقول في اليسار خطر مثلا هناك قوات أمريكية فيروح اليمين، فتعرف أنه هذا في شيء يأذك ومتكلم الكاتب قاصد لهذا المعنى. أما لو كان شنو الكاتب هو إلى اليمين وتباوى طريق لا بيمين لا بيشمال، أصلا الطريق دائما لليسار، طريق هو مرسل لليسار ما في بنايات اليمين، واضح؟ بيوتها كلها، بتعرف انه خطأ ليش؟ لأن يعني هاي اللي لازم تنفذ بعد في مكانها الصحيح إذا تقطع. لهذا قد تبحث من هاي الجوكوفايت في كابين اليمين وما في يمين واضح؟ أو إلى اليمين وين تلقاه؟ تلقاه عند القطاب. القطاب قاعد يخطو السبيل اليمين وخليه بس نشوف أخوة ترمي اليمين ما ترمي اليمين تعرف أنه هي مو موضح الآن واضح؟ يقول نفس الشيء متقل الشيخ مطلب يقول نفس الشيء اللفظ. اللفظ أيضا إذا صدر من جاد في مقام التزيين في مقام كذا هذا يستقصف منه المعنى كما أن اللي قلت إلى اليمين في موضع يستحق اليمين والشمال أنت تروح اليمين كذلك اللفظ إذا صدر من جاد في مقام البيان أنت تستجيب لأمره تستجيب لمقتضيات اللفظ. أما لو قال اللفظ وهو ليس في مقام البيان فما تحصل لديك الدلالة. وين حصل لديك تداعي المعاني؟ يعني شنو تفهم أنت المراد؟ هو مكتوب إلى اليمين بس هو مو مراد أكيد لأنه ما أقول الرسام يقول لي روح إلى اليمين تروح إلى الشمال ماكو مقتضيات للجهاد اليمين أو الشمال أو كاتب ممنوع التوقف ممنوع التوقف وقاعد يقطع المسكين قاعد يكتب ممنوع التوقف وشوف مويه خلال وقفته ما ليش لأن كاتب ممنوع التوقف وما يقتضي المعنى إنما هو لو حتكتبه ونخليه مثل الحدثية بس مثلا واضح شلون؟ فأنت ما تحصل لديك الاستدلال. نعم يحصل لديك تداعي المعاني يعني شنو؟ تعرف أنه مراد تعرف أنه ممنوع التوقف معناه المعنى هذا اللي فهمناه وهو يعني ان التوقف هنا لا يجوز لكن هذا المعنى لا تستجيب انت لمقتضيات يعني مو ما تتوقف او كذا ليش؟ لانه لا تلم توضع في محلها ليش؟ لانه لم يستقصف المراد النتيجه. قال اما لو شاهدتها يعني اللوحه مطروحه في الطريق مو ملف مذبوب بالقاع كما في اللوحات الضرورية بالقاع لا مشمورة ممنوع التوقف في المكان مو التوقف أو عند الكاتب أو الرسام يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ ما أقول ما يخطر بس خطورة هو ما سميه دلالة عند المصنف يقول مو سميه استكشاف ما سميه دلالة سميه تداعي معاني يعني أنت يحضر المعنى في ذهنك ولكن هذا المعنى عندما يحضر لا يعني هذا أن المتكلم أراده مثلا ولكن لا تكون دالة يعني ماكو دلالة أصلا لا تكون دالة عنده على أن الطريقة مغلوقة أو أن الاتجاه كذا أو كذا بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا يعني على كون الطريق مغلوق أو مشاكل بعد ذلك لا أنها لها لا أن لها الدلالة الآن فعلا لأنه شنو؟ لأنه لم يستكشف لم يحوز الإرادة فلا تدل على رأي المصنف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.